الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 76 من كتاب صحيح مسلم، وهو 12 من كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد. وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي النيسابوري، كان يلقب بالشكاك لأنه كان إذا شك في حرف من الحديث تركه. ومحمد بن رمح مذكور بالحفظ والإتقان. قال أخبرنا الليث وهو بن سعد أبو الحارث الفهمي حا، وحدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال حدثنا الليث وهو بن سعد عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، من يقول لنا ما هو اختصاص الليث بأبي الزبير؟ الليث له خاصية في أبي الزبير، من يقولها؟ أي أن عنعنة أبي الزبير إذا روى عنه الليث لا تضر ولو كانت خارج الصحيح، وذلك أن الليث أتى إلى أبي الزبير فسأله أن يريه الأحاديث التي سمعها من ثابت من جابر أقصد، والأحاديث التي لم يسمعها فميزها له. عن جابر وهو ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد. وبالسند المتصل حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام القردوسي عن ابن سيرين، يذكرون أن في روايته عن ابن سيرين وعن الحسن كلام لكنها ثابتة وكما ترى في الصحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. وفي رواية كما هو في صحيفة همام: لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه ثم تغتسل منه. هذا الحديث يدل على النهي عن البول في الماء الدائم وهو الراكد الذي لا يجري، ويستوي في ذلك إن بال واغتسل منه أو بال ولم يغتسل منه. وقوله لا يجري دليل على جواز البول في الماء الذي يجري إلا إذا كان قليلا يؤدي إلى نجاسته فلا. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي التحريم، وفي الحديث أن الماء لا ينجسه شيء لا سيما إذا كان جاريا كثيرا. وإذا كان راكدا يلحقه النجس إذا غلب على طعمه أو ريحه أو لونه لنجاسة وقعت فيه. وكما أنه يكره البول في الماء الراكد فالتغوط من باب أولى. ومن عجيب شأن داود الظاهر ومن إليه أنهم جوزوا التغوط ونهوا عن البول، وجوزوا إذا بال في إناء ثم صبه. قال النووي: هذا أقبح ما نقل عن داود في الجمود على الظاهر. وكذلك لا ينغمس في الماء الدائم إذا كانت به نجاسة لا سيما إذا كان الماء قليلا وربما أدى إلى تنجسه. قال: باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد. وحدثنا بالسند المتصل حدثنا هارون بن سعيد الأيلي، وما أظن أنكم قد نسيتم تلك الفائدة، أن لمسلم 3 من الرواه والمشايخ قال لهم هارون، هارون بن سعيد الأيلي وهارون بن عبد الله الحمال وهارون بن معروف وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى جميعا عن ابن وهب. قال هارون: حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا. وهل النهي للتحريم أم الكراهة؟ الذي يظهر إذا كان الماء قليلا أن النهي للتحريم، وأما إذا كان الماء كثيرا فإن النهي للكراهة، وإلا فإن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. وسيأتي معنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه: المؤمن لا ينجس. وقد يستدل بهذا الحديث من يرى عدم استخدام الماء المستعمل، والصحيح أن الماء المستعمل طاهر ما لم تتغير أوصافه بنجاسة وضعت فيه. وإذا انغمس في الماء مع نية الاغتسال أجزاءه، مع اشتراط لبعض أهل العلم أن يكون قد تمضمض وتستنشق واستنثر، لأن ذلك من واجبات الطهارة. وقوله لا يغتسل أحدكم عام في الرجال والنساء، قوله في الماء الدائم أي الذي لا يجري، فيه جواز الاغتسال في الماء الذي يجري، وهو جنب أي حال كونه جنب، إما من احتلام وإما من مواقعة. قال كيف يفعل يا أبا هريرة، يعني كيف يغتسل إذن؟ قال يتناوله تناولا، أي ويغتسل خارج الماء، في الحديث الأول في بعضها ثم يغتسل منه، ثم وفي رواية ثم يغتسل فيه، والمعنى متقارب، إلا أن ثم يغتسل منه حتى ولو لم ينقمس فيه، وأما ثم يغتسل فيه فيلزم منه الانقماس. قال رحمه الله: باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها. الأرض تطهر بأمور: الأول الماء، الثاني الريح، الثالث الشمس، الرابع الحفر والإزالة. قال في السند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وهو بن زيد عن أنس وهو أبو حمزة الأنصاري أن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه لا تزرموه. قال: فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه. الحديث أخرجه البخاري، وأيضا رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قوله أن أعرابيا بال في المسجد، وذلك أن من عادات الأعراب الجهل والغلظة، وربما لم يبلغه النهي عن البول في المسجد. قوله: فقام إليه بعض القوم، أي لينكر عليه، ففيه النهي عن المنكر. قوله: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، أي اتركوه. قوله: ولا تزرموه، يعني كأنه ولا تثيروه ولا تقطعوه. وقيل نهى عن إقامته لأمرين: الأمر الأول حتى لا يلحقه الضرر، والأمر الثاني حتى لا تتوسع النجاسة فيه، والأمر الثالث حتى لا ينجس المسجد. وفيه أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. قال: فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه، فيه أن الماء تنظف به النجاسات، بل إن بعض أهل العلم لم ير غير الماء مزيلا للنجاسة، والصحيح أن النجاسة بما أزيلت أجزى، إلا أن الحدث لا يكون إلا بالغسل بالماء. قال أبو السند المتصل: حدثنا زهير بن حرب أبو خيثم النسائي صاحب كتاب العلم قال حدثنا عمرو بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار حنفي أيضا قال حدثنا إسحاق بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك وهو عم إسحاق، لأن إسحاق هو ابن عبد الله الذي حنكه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه. فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا يصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هو لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه. قوله: بينما نحن في المسجد، فيه حرص الصحابة على مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم للاستفادة منه، وفيه أن المساجد للصلاة ولما هو في بابها من الذكر والدعاء وقراءة القرآن والتشاور على البر والتقوى. إذ جاء أعرابي، إما أنه جاء بالإسلام، وإما أنه جاء مريدا لتعلم العلم، وهذا الأعرابي قد جاء في خارج الصحيح أنه ذو الخويصر اليماني، إذ أنه بال ثم قال: اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لي، يعني دعا لنفسه ولمحمد صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجرت واسعا، لأنه دعا أن لا يرحم الله معه أحدا. قوله: فقام يبول في المسجد، لظنه أن ذلك جائز، لأن الأعراب كانوا يبولون بقرب بعضهم. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهمه، كالمنكر عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، أي لا تقطعوه، دعوه، اتركوه. فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له: في تعليم الجاهل الرفق واللين، إن هذه المساجد أي كل مكان بني للصلاة فيه لا تصلح لشيء من هذا البول والقدر، إنما مكان هذه الأكناف إنما هي لذكر الله عز وجل، أمن ذكر الله طلب العلم وتبليغه ومراجعته وما في ذلك، والصلاة المكتوبة أو المستحبة وقراءة القرآن على المعنى الأول. فإذا أردنا التعميم ذكر الله طاعة الله فيدخل فيها الصلاة وقراءة القرآن، وإذا أردنا التفصيل فإن ذكر الله هنا المراد به ذكر اللسان، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الرواية بالمعنى، وأنس بن مالك رضي الله عنه كان من المتثبتين في هذا الباب، قال فأمر رجلا من القوم أي من الصحابة فجاء بدلو من ماء فشنه عليه أي صبه عليه، وذلك أن النجاسة تتبدد، وربما حتى كان الرجل غير مسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه من ليس بمسلم فيعلمه الدين. وهنا مسائل ذكرها النووي، أحدها أجمع المسلمون على جواز الجلوس في المسجد للمحدث، الثانية يجوز النوم عندنا في المسجد نص عليه الشافعي وهو الصحيح، الثالثة قال ابن المنذر أباح كل من يحفظ عنه العلم الوضوء في المسجد إلا أن يتوضأ في مكان يبله ويتأدى الناس به فإنه مكروه، الخامسة يحرم إدخال النجاسة إلى المسجد، السادسة يجوز الاستلقاء في المسجد وهجز الرجل وتشبيك الأصابع لحديث ذلك، السابعة يستحب استحبابا متأكدا كنس المسجد وتنظيفه لحديث صحيحة. قال رحمه الله باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله. وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله، وفي رواية فدعا بماء فصبه عليه. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن ابن الشهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يأكل الطعام فوضعته في حجره قال فبال فلم يزد على أن نضح الماء، وفي رواية فدعا بماء فرشه، وفي رواية فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا، والحديث حديثان متفق عليهما. ساقهما المصنف لبيان كيفية التعامل مع بول الصبي، وقد جاءت عدة أحاديث خارج الصحيح، منها حديث إياد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو السمح، ومنها حديث علي بن أبي طالب، وجاء عن عدة يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، زاد قتادة في بعض روايات ما لم يطعم. وقد اختلف العلماء في هذا الحكم، فذهب بعضهم إلى أن بول الغلام نجس كان صغيرا أو كبيرا أكل أو لم يأكل، وذهب بعضهم إلى أن بول الذكر ما لم يأكل ليس بنجس، وأن بول الجارية نجس، وذهب بعضهم إلى أن بول الغلام خفيف النجاسة، والذي يظهر أنه إنما خفف في حق الغلام لما علم من عادة الناس تعلقهم به، فربما كثرت الملامسة له فلو لزمه الغسل في كل حالة لشق ذلك عليهم، ولم يكن عندهم حفاضات كحال الأطفال اليوم، وإلا فكله نجس إلا أن بول الغلام يرش عليه الماء، والمراد بالرش الرش المستوعب الذي تتبدد معه النجاسة، والمراد بالغسل أن يعطى الماء الكثير حتى يدرك معه الثوب ونحو ذلك. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان أي بصغار السن حين ولادتهم، فقد أتي له بابن المغيرة وسماه عيسى، وأتي له بعبد الله بن أبي طلحة وحنكه وسماه عبد الله، فيبرك أي يدعو لهم بالبركة ويبركهم بشيء مما يخرج منه كريقه ونحو ذلك، وهذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن التحنيف جائز من غير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن التبرك لا يكون إلا بذات النبي صلى الله عليه وسلم، وما جعل الله فيه بركة. ولم يؤثر عن الصحابة أنهم كانوا يتبركون بذوات غير النبي صلى الله عليه وسلم. ويحنكهم التحنيك يكون من التمر أو نحوه، بحيث يدخل الأمر إلى فيه ثم يحركه بأصبعه. فأتي بصبي لعله من يأتي ذكره ابن أم قيس ولعله غيره، فبال عليه، ومثل هذا قد يؤدي إلى النفار، ومع ذلك لم يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فدعا بماء أي لإزالة النجس، فأتبعه بوله، رشه على بول الغلام، وفي رواية فنضحه عليه ولم يغسله، ومعنى ذلك أنه نضحه حتى استوعب النجاسة وأزالها، لما في الرواية الأخرى فدعا بماء فصبه عليه. وقوله في الرواية الأخرى يرضع فبال في حجره، هذا مبين للمفهوم ما لم يطعم، أما إذا طعم فإنه ينجس ويلزم الغسل منه. ويوضحه أيضا حديث أم قيس أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يأكل الطعام فوضعته في حجره فبال، قال فلم يزد على أن نضح عليه الماء. قال النووي أما أحكام الباب ففيه استحباب تحنيك المولود، وفيه التبرك بأهل الصلاح والفضل، هذا ليس على إطلاقه، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن النووي رحمه الله يقع منه هذا كثيرا، فلا يلتفت إليه في هذا الباب، ولا كذلك بما هو من شأن الصفات، فقد يقع في التأويل. قال وقد اختلف العلماء في كيفية طهارة بول الصبي والجارية على ثلاثة مذاهب، وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا. الصحيح المشهور المختار أنه يكفي النضح في بول الصبي ولا يكفي في بول الجارية، بل لا بد من غسل كسائر النجاسات. والثاني أنه يكفي النضح فيهما، والثالث لا يكفي النضح فيهما. نكتفي بهذا، بارك الله فيكم.